بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم لنا أيتها الأخوات في اللقاء الماضي الحديث عن المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. والمؤلف رحمه الله تعالى بعد أن قرر المسائل أو تلك المسائل الأربع أتبع ذلك بالدليل المبين لهذا الحكم، وهو وجوب تعلم هذه المسائل والمثبت لها، و أتى بالدليل المشتمل على هذه المراتب الأربع. وهذا الدليل أو هذه المسائل تضمنتها سورة العصر، فسورة العصر هي الدليل على هذه المسائل الأربع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما الدليل على ذلك؟ يعني ما الدليل على المسائل الأربع السابقة؟ الجواب قال: قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة أيها الإخوة والأخوات سورة عظيمة، وهي سورة مكية عند جماهير العلماء. عدد آياتها 30 آية، صحيح يا آدم؟ عدد آياتها 3 آيات. قال الألوسي رحمه الله تعالى في تفسيره: وهي على قصرها جمعت من العلوم ما جمعت، يعني على قصر هذه السورة فيها من العلوم الشيء الكثير كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول الله جل وعلا: والعصر. ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بالقسم بالعصر فقال: والعصر. والعصر هو الزمن الذي تقع فيه أعمال العباد سواء في الليل أو في النهار، وسواء كانت هذه الأعمال خيرا أو كانت شرا، فالله جل وعلا يقسم بهذا الزمن الذي تقع فيه أعمال العباد وحوادث الدهر عليكم السلام. قال الله جل وعلا: والعصر. على أي شيء أقسم الله عز وجل في هذه السورة؟ أقسم جل وعلا في هذه السورة على أن كل إنسان في خسارة وفي هلاك، فقال: إن الإنسان لفي خسر، يعني لفي خسارة وفي هلاك وبعد عن الحق ووقوع في الضلال والعياذ بالله. قلنا أن الله تبارك وتعالى أقسم في بداية هذه السورة بالعصر، وهو الزمن الذي تقع فيه حوادث الدهر وأعمال العباد. على أي شيء أقسم جل وعلا؟ أقسم على أن كل إنسان في هذه الدنيا فهو في خسارة وفي هلاك وفي بعد عن الحق والعياذ بالله تعالى. لماذا قلنا إن المعنى إن كل إنسان في خسارة وفي هلاك؟ لماذا قلنا كل إنسان؟ لأن قوله جل وعلا الإنسان، الألف واللام هذه في قوله الإنسان، اللام ايش؟ القمرية ولا شمسية؟ قمرية. نعم، لأن الألف واللام في قوله الإنسان يقول علماء أنها للاستغراق والعموم والشمول، يعني تشمل كل إنسان. كيف نعرف أن هذه اللام تكون للاستغراق والشمول؟ ارفعها وضع بدلها كل، واضح؟ يصبح لو قلنا أن المعنى يكون إيش؟ كما قال أهل العلم إن كل إنسان في خسر، واضح؟ إن الإنسان في خسر يعني إن كل إنسان فهو في خسارة. والمقصود بالإنسان يعني هنا عموم الناس، المقصود بالإنسان في الآية عموم الناس. فإذا هذا حكم من الله جل وعلا بأن كل الناس في خسارة وفي بعد عن الحق وفي هلاك والعياذ بالله جل وعلا. طيب، هذا الخسران المذكور في هذه الآية في قوله إن الإنسان لفي خسر، هذا الخسران أي السلام السلام، هذا الخسران أو هذه الخسارة التي تلحق الإنسان هي في الحقيقة خسارة كبيرة وخسارة عظيمة، نسأل الله العافية، وخسارة شديدة على صاحبها. كيف حكمنا بهذا الحكم؟ هذه طيب جيد، شدة الخسران عظيمة، كيف كانت؟ يعني من أين استنبطنا من الآية على أن الخسارة عظيمة وشديدة؟ كيف المبالغة؟ وين المبالغة؟ وصح الصيغة أحسن، بارك الله فيك الأخ سلطان الله يحفظه. شي يقول هذه الخسارة عظيمة وكبيرة، ما هو الدليل؟ الدليل إذا تأملنا الآية نجد أن الله جل وعلا جاء بهذه الكلمة وهي الخسارة منكرة، أليس كذلك؟ قال لفي خسر، ولا معرفة؟ منكرة. وصيغة النكرة هذه يعني تدل على التعظيم، تدل على التعظيم وعلى أن هذه الخسارة خسارة كبيرة وفادحة وشديدة. إذن خلاصة هذه الآية الثانية إن الإنسان لفي خسر، يعني إن الإنسان حال الناس، نقول حال الناس وحال الإنسان يعني جنس الإنسان في خسارة شديدة وفي هلاك، وحاله إلى هلاك كبير والعياذ بالله. طيب، ما هو السبيل إلى النجاة من هذه الخسارة؟ ما هو الطريق إلى الخروج من هذا الوصف وهو الخسران؟ الطريق من خلال الآية أيها الإخوة، ننظر إلى ما بعدها. قال الله جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن هذا استثناء، استثناء من الحكم العام. الحكم العام ماذا؟ أن كل إنسان في أي شيء أحمد في خسر، هذا حكم عام. جاء استثناء من الله تبارك وتعالى من هذا الحكم، أخرج جل وعلا من هذا الحكم صفات، من اتصف بها فإنه ملحق بأهل النجاة. قال إلا الذين آمنوا. إذن الوصف الأول الإيمان، وعمل الصالحات العمل الصالح، والتواصوا بالحق وهو إيش؟ الدعوة إلى العلم إلى الإيمان وإلى العمل الصالح، والتواصوا بالصبر الصبر على ما يلاقيه العبد في سبيل الدعوة إلى الإيمان وإلى العمل الصالح. هذا الاستثناء لابد أن نتنبه أيها الإخوة إلى أنه يدخل فيه كل مؤمن وكل مؤمنة. وقلت هذا لأننا إذا رجعنا إلى كلام بعض المفسرين نجد أنهم يخصون الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، والأمر كما قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه لا وجه للتخصيص. لماذا؟ لأنه كما أن الحكم عام بالخسارة كذلك الاستثناء عام لكل من اتصف بهذه الصفات، فالتخصيص يحتاج إلى دليل. هذه الصفات الأربع المذكورة في هذه السورة هي أدلة لأي شيء؟ أدلة للمسائل الأربع التي يجب تعلمها على كل مسلم ومسلمة. نأتي عليها جيد؟ طيب، هذه الصفات الأربع أقول أيها الإخوة هي أدلة المسائل الأربع التي قرر المصنف رحمه الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. طيب، ننظر أو نقف عندها صفة صفة. إلا الذين آمنوا، هذا دليل المسألة إيش قلنا؟ الأولى، قال إلا الذين آمنوا. طيب، دليل المسألة الأولى وهو العلم، تقدم معنا أن العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. طيب لاحظوا إخواني، المذكور في الآية إلا الذين آمنوا صفة الإيمان. طيب، والمؤلف استدل بهذه الآية على المسألة الأولى وهي العلم. الآية ذكرت الإيمان صح ولم تذكر العلم، فما الجواب؟ هل يستقيم الاستدلال أو لا يستقيم؟ ماذا يقول أخونا آدم؟ يستقيم؟ لماذا يستقيم؟ أيوة. جيد، بعدين أحسن، فهذا الذي أريد أصل إليه، يعني لا يكون الإيمان إلا بعد العلم، لا يكون الإيمان إلا بعد العلم، فالإيمان هو في الحقيقة متفرع عن العلم، فالإيمان متفرع عن العلم، فصح إذن أن تكون هذه الصفة وهي الإيمان دليلا للعلم، والإيمان هو الإقرار. الإقرار التام والتصديق الجازم للمسائل الغيبية التي جاءت بها النصوص الشرعية ابتداء من أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن هذا هو دليل المسألة الأولى. دليل المسألة الثانية قال وعمل الصالحات. ما معنى عمل الصالحات؟ يعني أدوا الأعمال الصالحة التي أمر الله جل وعلا بها، وأيضا قاموا بتحقيق القيام كما سيأتي إن شاء الله تعالى بحقوق الله وحقوق العباد. هنا وصف العمل بأنه إيش؟ لا، وصف العمل بأنه وعملوا صالحات، وصف العمل بأنه صالح، والعمل لا يوصف بالصلاح إلا إذا وجد فيه شرطان: الإخلاص لله تبارك وتعالى، وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو العمل الصالح. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآن عندنا وصفان: الإيمان والعمل الصالح. بهذين الوصفين أيها الإخوة، بالإيمان المتفرع عن العلم وبالعمل الصالح يكمل الإنسان نفسه، يكمل الإنسان نفسه ويرتقي بها عند الله جل وعلا درجات. وبالإيمان والعمل الصالح يصلح المرء حاله بإذن الله عز وجل، فلا يتم للإنسان صلاح ولا تغيير لحاله، سواء من كفر إلى إيمان أو من سنة من بدعة إلى سنة أو من والعياذ بالله ترك للطاعة إلى الاستقامة على الطاعة، إلا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فإذا لا صلاح للمرء أبدا إلا بهذين الوصفين العظيمين: الإيمان والعمل الصالح. وهذه الآية قوله وعمل الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هي كقوله جل وعلا في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ثم جاء الاستثناء بأي شيء؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إذن هؤلاء هم المستثنون من الخسارة ومن والعياذ بالله الدخول في وصف السفلة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ننتقل للمسألة الثالثة. قال الله جل وعلا: وتواصوا بالحق، أي وصى بعضهم بعضا بالقيام بالحق. وما هو الحق؟ الحق هو القيام بحق الله تبارك وتعالى، وهذا يشمل توحيد الله والإيمان به وعقد القلب على الاعتقاد السليم الصافي من شوائب الشرك والبدع ونحوها. وكذا من القيام بحق الله عبادته تبارك وتعالى بما شرع، فليس من الإيمان بالله ولا من القيام بحق الله أن يخرج في القيام بالعبادات عن شرع الله تبارك وتعالى. ومن حقوق الله أيضا أداء الطاعات وفعل الواجبات وترك المنهيات واجتناب المحرمات، هذا كله يدخل في حقوق الله تبارك وتعالى. ومن التواصي بالحق أيضا يرحمك الله التواصي على القيام بحقوق الخلق، وحقوق الخلق كثيرة، ويبدأ المرء بالأهم فالأهم منها وبالأعظم فالأعظم عليه منها. فحق الوالدين يختلف عن حق الصديق، وحق الأقارب الأباعد ليس كحق الأقارب الذين هم أقرب، وحق العلماء ليس كحق الجيران، وحق ولاة الأمور ليس كحق غيرهم، فإذا الحقوق تتفاوت. الواجب على الإنسان أن يأتي بكل حق من هذه الحقوق الشرعية بحسب وسعه وعلى حسب طاقته أيضا، ولا يتأتى القيام بالحقوق إلا بعد العلم بها. فإذا لاحظوا هذه الأمور كلها مترتبة على العلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وتواصوا بالصبر، يعني وصى بعضهم بعضا بالصبر، وصى بعضهم بعضا بالصبر. الصبر على ماذا؟ الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. إذن وصى بعضهم بعضا على أو بجميع أنواع الصبر المطلوبة من الإنسان. صبر على طاعة الله، لابد أن يحبس الإنسان نفسه على القيام بالخير، وعن معصية الله فيزجرها وينهاها ويحذرها أن تقع فيما نهى الله عز وجل عنه، وعلى أقدار الله فيما يتعلق بالمصائب التي تمر بالإنسان، لابد أن يصبر على هذا الذي كتبه الله تبارك وتعالى. فإذا التواصي بالصبر يشمل جميع أنواع الصبر الثلاثة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. بهذين الأمرين إخواني، بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، يكمل الإنسان نفسه، كما أنه بالأمر الأول والثاني بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل الإنسان غيره، كما أنه بالأمر الأول والثاني يكمل الإنسان نفسه. ما هو الأمر الأول والثاني؟
العلم والعمل به.
نعم، العلم والعمل بالعلم، أو الإيمان والعمل الصالح. فإذا بهذا يحقق الإنسان النجاة بإذن الله. هذه الآية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هي كقوله جل وعلا في سورة البلد: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. لاحظوا يعني في هذه السورة كيف أن الله جل وعلا قال وتواصوا بالصبر ثم قال وتواصوا بالمرحمة. التواصي بالمرحمة فيه إشارة حقيقة لطيفة جدا، وهي أن من مقتضيات رحمة الخلق دعوتهم إلى الخير، وقد يجد الإنسان في سبيل هذه الدعوة الأذى والضرر، لكن ما الذي دفع هذا المرء على التواصي بالصبر أو على دعوة هذا المرء إلى الخير وعلى دلالته عليه وعلى تحذيره من الشر؟ الرحمة التي وقرت أو ألقاها الله جل وعلا في قلبه نحو ذلك الشخص. فدعوة الناس ووصيتهم بالحق وتعليمهم وإرشادهم وتوجيههم والحرص عليهم، القيام بشؤونهم، إعانتهم على أمورهم، كل هذا بالحقيقة يندرج تحت التواصي بالمرحمة. من الناس من إذا أحسنت إليه حتى ماديا ربما تجد منه أذى، فكيف إذا دعوته إلى الخير وطالبته بأمر يخالف هواه؟ إذن حصول الأذى من قبله أولى. إذن لابد من الصبر، ولابد من التواصي بالحق، ولابد من التواصي بالمرحمة. هذه السورة أيها الإخوة والأخوات، يعني تجدون أنها سورة عظيمة في الحقيقة، بالأمور الأربعة هذه: العلم، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. ينجو المرء من أي شيء؟ من الخسارة. أحسنت، ينجو المرء من الخسارة. إذن نقول بالإيمان والعمل الصالح يكمل الإنسان نفسه، بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل غيره، بهذه الأمور الأربعة كلها ينجو بإذن الله جل وعلا من الخسارة التي حكم الله جل وعلا بها على من؟ على بني آدم أو على الناس. طيب، إذا تأملنا هذه السورة وقفة، أو إذا وقفنا عند هذه السورة وقفة تأمل مع آياتها، وأحببنا أن نأخذ فوائدها بشكل سريع، نجد في الحقيقة أن فيها بيان أسباب النجاة الحقيقية قد تقدمت. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن العبرة في النجاة بالاتصاف بهذه الصفات التي بينها الله جل وعلا في كتابه، وعلى أن مصدر النجاة إنما هي وحي الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل إلى النجاة ولا خلاص من الهلاك بغير سلوك الأسباب والوسائل الشرعية. وهذه نقطة هامة جدا لابد أن ينتبه المرء لها، فكم من الناس يريدون النجاة وكم منهم يريدون السعادة لكنهم يخطئون طريقها ويقعون فيما إيش؟ فيما أرادوا في الحقيقة أن الخلاص منه، فيقعون في المخالفة. لماذا؟ لحيدتهم وبعدهم عن سبيل النجاة الحقيقية. من فوائد هذه الآية، وهذا تقدم، أن هذه الأسباب كما أنها أسباب نجاة أيضا هي وسائل إصلاح، وسائل إصلاح للنفس وإصلاح للغير. ومن فوائدها أن نقص الخير في الإنسان في الحقيقة بحسب نقصه أو نقصان هذه الصفات في نفسه، وهذا أمر مهم. أحيانا يأتي الإنسان يقول لا أدري ما الخلل الذي حصل لي، لا أدري لماذا النفس ضاقت، لا أدري لماذا البعد عن الخير كبر عندي إلى آخره أو كثر. نقول بسبب ماذا؟ بسبب تخلف القيام بأي شيء؟ بأسباب النجاة الحقيقية. فبحسب نقصان هذه الصفات وضعفها في القلب يأتي نقص الخير عند الإنسان. فهذه الصفات في الحقيقة صفات كمال، صحيح مجازم؟ شو الصفات هاي؟ أحسن، نعم، هذه الصفات الأربع هي في الحقيقة صفات كمال، وبحسب قيام المرء بموجبها يزداد من الخير، وبحسب تفريطه فيها يقرب من الشر ويحرم من الخير. هذه الآية أو هذه السورة أيضا من فوائدها أن الخسارة المذكورة فيها خسارة عامة مطلقة، وهذه الخسارة قلنا أنها عامة مطلقة لأن الله أطلقها، قال لفي خسر، ولم يحدد نوع هذه الخسارة. فقد تكون هذه الخسارة كلية والعياذ بالله كالكافر نسأل الله العافية، وقد تكون هذه الخسارة إيش؟ جزئية، وهذا كحال المسلم المفرط البعيد عن الخير، فعنده خسران لكن خسران إيش؟ جزئي ليس كليا، لأن عنده أصل الإيمان وعنده شيء من الطاعات والخير، لكن جاء أو دخل عليه الخسران بسبب ماذا؟ تفريطه الذي وقع منه، وهذا يؤكد الفائدة السابقة. في هذه السورة أيضا فوائدها فضيلة الصبر كما نبه على ذلك الشوكاني رحمه الله وغيره. فضيلة الصبر وحاجة الناس إلى هذه الخصلة العظيمة الصبر. وما أدراكم ما الصبر؟ السلام عليكم. كيف ظهرت فضيلة الصبر خلال هذه الآية أخواني؟ ها؟ ما فهمت كان؟ أيوة من أي جهة؟ جيد. إذن هذه ناحية من جهة أن الله تبارك وتعالى نص على الصبر، قال وتواصل بالصبر وخصه بالذكر مع كونه يندرج في التواصل بالحق، صح ولا؟ أليس الصبر هو جزء من التواصل بالحق؟ لكن الله نص عليه وخصه بالذكر، فتخصيص الله جل وعلا بالذكر يدل على فضيلة التحلي بهذه الصفة العظيمة وهي الصبر. وهذا يعني أنه لا بد للإنسان من استصحاب هذه الصفة في جميع أحواله وكافة أموره، يستصحبها معه في طلبه للعلم، في قيامه بالصلاة، في بره لوالديه. المرأة تستصحب الصبر معها في لبسها الحجاب وحبس نفسها عن الخروج عن الزينة التي أبيحت لها، تحبس نفسها فتبقى في البيت وتقر فيه فلا تخرج إلا لأمر مباح أو شرعي لا بد منه. فإذا حبس النفس هذا يعني الصبر، لا بد من استصحابه في جميع أحوال الإنسان. حبس النفس على تربية الأولاد، حبس النفس على الدعوة إلى الله عز وجل، الصبر على الاستقامة مع ذاتك ومع نفسك، لأن النفس في الحقيقة إيش؟ لا تستقيم للإنسان، تحتاج إلى مجاهدة كبيرة وعظيمة. لهذا قال محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. فإذا لابد من صبر، لابد من مدافعة. سفيان، لا أدري إن كان الثوري أو بن عيينة، الشك مني، يقول: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة فرزقته 20 سنة. لأن هذا الأمر وهو قيام الليل يحتاج إلى مصابرة، يحتاج إلى حبس للنفس على هذا الخير. فإذا يا أخواني هذا الأمر لابد من استصحابه في جميع الأحوال، والموفق من وفقه الله جل وعلا. إذن بالمعنى المتقدم للآية وبالفوائد التي سبقت يتجلى لنا منزلة هذه السورة، وأنها سورة عظيمة في الحقيقة، وسورة ذات معاني عميقة. ويكفي في شرفها وفضلها ومنزلتها أن نجاة الإنسان متوقف على العمل بما فيها. يوضح لنا هذا السؤال الذي عقده المؤلف، حيث قال: ما الذي قاله الشافعي في هذه السورة؟ قال المؤلف، قال أي الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لاحظوا السلف الصالح لما حقيقة فطنوا إلى دلالات هذه الآيات أو هذه السورة ومعانيها، نطقت أفواههم بما في نفوسهم في الحقيقة، وبما انطوت عليه قلوبهم من فهم هذه الآيات. ف فخروج هذا الكلام من الإمام الشافعي لم ينبع من مجرد فقط إيش؟ من مجرد هكذا كلام جاء من غير تأمل ولا تدبر، لا، وإنما جاء عن تأمل وتفكر وتدبر ونظر عميق في معاني هذه الآيات ودلالتها. قال: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ما معنى قول الشافعي؟ قال الشراح: المعنى لو فكر الناس في هذه السورة وتأملوا في معانيها وتدبروا ما تضمنته من الدلائل وما اشتملت عليه من أصول النجاة وأسبابها لكفتهم في كونها عن السورة منهاجا وطريقا للخلاص من الخسران. هكذا قال أهل العلم. لماذا؟ لأن هذه الآية كما قال أهل العلم جمعت الخير بحذافيرة، فهي في الحقيقة كافية لأن تكون منهاج حياة لكل مسلم. ولهذا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه علق تعليقا طيبا على هذه المقولة للشافعي في مجموع الفتاوى المجلد 28 صفحة 152. قال رحمه الله تعالى عن ابن تيمية: وهو كما قال، يعني الشافعي لما ذكر قول الشافعي قال: وهو كما قال، فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. قال تلميذه ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بعد أن ذكر الكلام على سورة العصر، قال في نهاية كلامه: فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، يعني جمعت الخير كله. قال: والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه، شافيا من كل داء، هاديا إلى كل خير. مما يدلنا على عظم هذه السورة وحاجتنا إلى ما تضمنته من الأصول وأسس النجاة، أقول ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تعاملهم مع هذه السورة. الصحابة لما فطنوا المعاني هذه السورة ودلائلها وفهموا مقاصدها أخذوا ماذا؟ أخذوا يوصي بعضهم بعضا بها، بل يقرؤونها على بعضهم. الدليل على هذا ما رواه الطبراني من حديث عبيد الله بن عبد الله بن الحسين الأنصاري وهو من التابعين أنه قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على صاحبه والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: ثم يسلم أحدهم على الآخر، يعني وينصرفون. فلاحظوا لم يكونوا يفترقون من مجلسهم إلا على أن يقرأ إيش أحدهما على الآخر هذه السورة، وهذا يدل على عنايتهم رضي الله تعالى عنهم بهذه السورة. إذن العناية بها والاهتمام بمعانيها والعمل بمضمونها هو من هدي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فالعامل بذلك كله متشبه بخير الناس بعد الرسل، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك السؤال الرابع، قال: هل القول والعمل قبل العلم أو العلم قبلهما؟ هل القول والعمل قبل العلم أو العلم قبلهما. ما معنى السؤال؟ معنى السؤال أيهما يقدم؟ العلم يقدم على القول والعمل، أم أن العمل والقول يقدم على العلم؟ الجواب ماذا؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: العلم قبلهما. العلم قبلهما. ما الدليل على أن العلم مقدم على القول والعمل؟ قال المؤلف رحمه الله بدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، فبدأ عفوا واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ما وجه الدلالة من الآية على أن العلم مقدم على العمل؟ فاعلم؟ لا، هذا هو الشاهد من الآية. وجه الدلالة، وجه الاستدلال، كيف توصلت إلى أن العلم مقدم؟ فبدأ بالعلم. أحسن، قال المؤلف: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قوله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، هذا هو وجه الدلالة من الآية على أن العلم مقدم على القول والعمل. أين العلم؟ في قوله فاعلم، السلام، والعمل في قوله واستغفر لذنبك. إذن صح بهذا ما استدل به المؤلف رحمه الله تعالى. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا الخطاب موجه لمن؟ أحسنت، موجه للرسول صلى الله عليه وسلم. هل يدخل في ذلك أمته؟ يدخل أو لا تدخل الأمة أو لا تدخل؟ آدم من باب أولى؟ كيف من باب أولى؟ قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى: والخطاب في فتح الباري، قال حافظ بن حجر في المجلد الأول في الفتح في كتاب العلم، قال: والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته. والخطاب وإن كان إيش؟ متجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قوله فاعلم، فهو أيضا متناول للأمة. وهذا مبني على قاعدة أيها الإخوة، أن كل خطاب وحكم شرعي، فالأصل أنه يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في هذا الحكم، فهو يشمل المسلم ويشمل الأمة، ولا يقال إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بأمته إلا بدليل مخصص، إلا بدليل مخصص فيه بيان أن هذا الخطاب إنما هو لأحد الطرفين، إما النبي عليه الصلاة والسلام وإما الأمة. طيب، قال المؤلف رحمه الله كما عندنا: قاله البخاري. البخاري قال هذا أين؟ في كتابه الجامع الصحيح، كتابه صحيح البخاري، وذلك في كتاب العلم تحت باب أو باب العلم قبل القول والعمل. المؤلف رحمه الله تعالى جاء بهذا الكلام يعني للتنبيه، وأيضا تأملنا للتأكيد على البدء بالعلم قبل القول وقبل العمل. فالبدء بالعلم يكون قبل كل قول، والبدء بالعلم يكون قبل كل عمل، فلا عمل بدون علم ولا قول بدون علم. فلا عبرة إذن بالأقوال ولا بالأعمال إلا بالعلم. إذن على هذا نصل إلى أن مرتبة العلم هي في الحقيقة ماذا؟ سابقة على القول وعلى العمل، لأن العلم أيها الإخوة هو أساس في الحقيقة صلاح العبادات، وأيضا أساس صلاح المعاملات، وقبل ذلك أساس حسن الصلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وإلا يعني إن تجاوز الإنسان هذه المرتبة العظيمة وهي العلم من غير أن يمر بها فإنه يقع في تخبط كبير، وإذا وجد التخبط نسأل الله العافية حصل ماذا؟ حصل الضياع. إذن لابد أن نتنبه إلى أن العلم أساس كل نجاح وأصل كل فلاح، فلا يتمكن الإنسان من فهم الحق وإدراكه وتصوره والعلم بالباطل وما يتضمنه من مخالفات إلا إذا أقبل على العلم. فالعلم به في الحقيقة ينجي الإنسان نفسه وينجي غيره بإذن الله. لهذا كانت منزلة العالم ومعلم الناس الخير عظيمة عند الله تبارك وتعالى، لأن نفعه متعدي، ولا يفهم الإنسان المقالات الباطلة والمناهج الفاسدة التي تخالف الحق إلا إذا أقبل على العلم. فالعلم في الحقيقة إخواني هو نور على اسمه، فالعلم نور حقا، ونعني بالعلم العلم الشرعي الصحيح المبني على الأسس الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن وفق لدرب العلم فليبشر بالخير، وليستبشر أيضا بصلاح نفسه وصلاح حاله وتغير أموره، بل وارتفاعه عند الله وتغير حاله من حسن إلى أحسن. وهكذا المرء كل يوم ينمو في الخير بحسب زيارة الخير في قلبه، فكلما كثر الخير في القلب انمحى الباطل وزاد، لأن الباطل حقيقته غشاوة واقعة على القلب، ولا تزول هذه الغشاوة ولا تنمحي إلا إذا أقبل المرء على العلم وفهم الحق على وجهه الصحيح. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ما هي المسائل الثلاث؟ هم كاتبين الثلاثة وهذا خطأ. ما هي المسائل الثلاث التي يجب تعلمها والعمل بها؟ هذا السؤال في الحقيقة اشتمل على الاستفهام عن ثلاث مسائل، وكما تلاحظون في السؤال يقول: ما هي المسائل الثلاث التي يجب تعلمها والعمل بها؟ يظهر من خلال السؤال أن لنا وظيفة أو أن علينا وظيفة شرعية تجاه هذه المسائل الثلاث، أليس كذلك؟ صحيح؟ ما هي الوظيفة الشرعية؟ أن هذه المسائل الثلاث يجب تعلمها ويجب أيضا إيش؟ العمل بها. حكم تعلمها واجب، وحكم العمل بها واجب، لأنه قال: ما هي المسائل الثلاث التي يجب تعلمها. إذن حكم التعلم لهذه المسائل وحكم العمل بهذه المسائل واجب ولا مستحب؟ أكيد نعم، حكمها أنها أن ذلك كله وواجب. مقصود المؤلف أن هذه المسائل الثلاث يجب تعلمها أيضا والعمل بها بالإضافة إلى المسائل الأربعة المتقدمة. المسائل الأربعة المتقدمة سبقت: العلم، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على ذاته. تضاف إليها أيضا هذه المسائل الثلاث التي ستأتي. وهذه المسائل الثلاث كما سيأتي إن شاء الله تعالى هي من أصول الدين وأسس الإيمان، لأن المسألة الأولى كما سيأتي متعلقة بتوحيد الربوبية، والمسألة الثانية كما سيأتي معنا إن شاء الله متعلقة بتوحيد الألوهية، والمسألة الثالثة متعلقة بأوثق عرى الإيمان وهي الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. فنأتي على يعني ما تيسر من هذه المسائل. قال رحمه الله تعالى: الأولى، يعني المسألة الأولى، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، هكذا بفتح الهاء والميم، هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال رحمه الله: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا. خلقنا يعني أوجدنا من العدم، أوجدنا بعد أن لم نكن شيء. قال الله جل وعلا: هو الذي خلقكم من طين. وقال سبحانه: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. إذن الله جل وعلا هو خالقنا، وهذا أمر معلوم بالفطر ضرورة فضلا عن الشرع. قال: ورزقنا. ما معنى رزقنا شيخ آدم؟ يعني ستأكل بعد قليل إن شاء الله؟ ها؟ رزقنا أي هيئ لنا أسباب الرزق، هيئ لنا أسباب الرزق، ودلنا على طرق الأرزاق، ويسرنا الوصول إليها، وسهل علينا تناول هذه الأطعمة والأشربة التي ساقها إلينا تبارك وتعالى، وأفاد أجسادنا من ذلك كله. هذا كله يدخل في رزق الله، لأن من الأطعمة ما يدخل الجوف ولا ينتفع، فهو رزق يصل، لكن هل تحصل به الفائدة التامة؟ الجواب لا. إذن هذا معنى قوله ورزقنا. قال الله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. فالله هو رازقنا، هذه حقيقة شرعية فطرية عقلية. قال: ولم يتركنا هملا. ما معنى لم يتركنا هملا؟ يعني لم يتركنا مهملين، لم يتركنا مهملين ضائعين أبدا. وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده والإخوة، أنه عندما خلقهم سبحانه وعندما رزقهم لم يتركهم هكذا هملا، لم يتركهم هملا، ولم يجعلهم معطلين، لم يجعلهم معطلين بلا أوامر وبلا نواهي وبلا إرشاد إلى الطاعة والعبادة، بل أرشدهم إلى ذلك كله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فقوله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قوله سدى وقوله أيضا عبثا هي بمعنى هملا، يعني معطلين بلا أوامر وبلا نواهي وبلا توجيه وإرشاد إلى عبادة الله تبارك وتعالى والقيام بحقه وحقوق عبادة. فالهمل إذن هو المتروك بلا أمر وبلا نهي. قال بعد ذلك: بل أرسل إلينا رسولا. وهذا أيضا من رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم رسولا، وهو جل وعلا مع عدم إهماله إياهم، وهذا من دلاء رحمته، أيضا أرسل إليهم رسولا يدلهم على طاعة الله ويعرفهم بالله ويرشدهم إلى القيام بحقوق الله وحقوق عبادة. من هو هذا الرسول؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الرسول معرفته واجبة عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أثناء هذه الرسالة عند الأصل الثالث بإذن الله عز وجل. طيب، أرسل إلينا رسولا، بعد ذلك قال: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ما الحكمة من إرسال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من الرسل؟ ما الحكمة من ذلك؟ الحكم كثيرة. من هذه الحكم كما قال أهل العلم: طاعة الرسل فيما يبلغونه عن الله جل وعلا من الأحكام ومسائل الإيمان، فهم يطاعون في باب الاعتقاد، في باب العبادات، وفي باب المعاملات. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذن الحكمة من إرسال الرسول أن يطاع فيما يبلغ عن الله عز وجل. ومن الحكمة كذلك في إرسال الرسل إزالة الأعذار عند الخلق، إزالة أعذار الخلق، لأن الخلق يعتذرون أو يتعذرون أنه ما وصل إليهم شيء، لم يستبن لهم الحق. فحتى يسد هذا الباب أرسل الله جل وعلا ماذا؟ الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لأي شيء؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذن حتى يقام العذر وحتى يسد الباب عن القيام، أو باب الاعتذار عن القيام بحقوق الخالق سبحانه وتعالى من قبل المخلوقين. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. لاحظوا، من أجل ذلك، من أجل حب الله جل وعلا العذار، أنزل الكتاب وأرسل الرسل سبحانه وتعالى. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله والرسل قبله، إذا تأملنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم انقسم الناس تجاه رسالته إلى كم قسم؟ قسمين. ما هما؟ أحسنت، إلى قسمين كما قال المؤلف هنا: فمن أطاعه قال ومن عصاه ما بين الجزاء. إذا منهم من استجاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل منه وسارع في طاعته صلى الله عليه وسلم، ومنهم كما بين المؤلف أعرض عنه ولم يلتفت إليه، بل رفض والعياذ بالله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه نسأل الله العافية، ورد ما جاء به من عند الله جل وعلا. فكان بعد ذلك الجزاء من جنس ماذا؟ من جنس العمل الذي بدر منه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، هذا الجزاء. فمن عصاه أي عصى هذا الرسول دخل النار، ومن أطاع هذا الرسول دخل الجنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما الدليل على ذلك؟ السؤال السادس: ما الدليل على ذلك؟ يعني ما الدليل على ما تقدم؟ صح الكلام؟ ولا ما الدليل على بعض ما تقدم؟ ها؟ على إيش؟ على البعض ولا على الكل؟ على كل المسألة ولا على بعض المسألة؟ ها؟ سالم تملوا. زين، هذا كلام سلطان يقول الكلام على بعض المسألة مش على الكل. هذه يا بس تقول أنت على البعض ولا على الكل؟ على البعض. خلنا نقرأ الآية، نحن ما قرأنا الآية. الآية قال الدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. المسألة تقول أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إذن كلام سلطان سلطان علينا خلاص. إذن الكلام إيش على، أو هذا دليل على، على الجزء الأخير من المسألة وليس على كل المسألة. هذه الآية في الحقيقة إيش يعني إذا تأملناها أخواني نجد أن فيها يعني بيان نعمة الله تبارك وتعالى على عباده بإرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، وفيها أيضا التنبيه على لزوم اتباعه عليه الصلاة والسلام، والحذر، كل الحذر من رفض دعوته وعصيانه. قال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. كأنه بهذا ينبه، يعني هذا كأنه ينبه بهذا في قوله فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أن هذا هو عقابكم ومآلكم ومصيركم إن كان موقفكم من نبيكم كما كان موقف فرعون وقومه من موسى عليه الصلاة والسلام. إذن في الآية الحقيقة إيش؟ تحذير شديد من عصيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه قال فعصى فرعون الرسول فأخذنا أخذا وبيلا، يعني شديدا ثقيلا. ومن الذي يأخذ؟ الله، فأخذناه، فالآخذ هو من؟ والله تبارك وتعالى. ومن الذي يصف هذا الأخذ؟ الله، قال أخذناه أخذا وبيلا. فالأمر أيها الأخوة في غاية الخطورة، وهذا فيه دليل على عظم الخروج عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن معصيته في غاية الخطورة. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا لا يستسهل، لا تستسهل المعصية، لأن استسهالها والعياذ بالله يعني يعرض المرء للخطر. لهذا قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على ثلاثة الأصول، قال: فاحذروا أنتم أيها الأمة أن تعصوا نبيكم صلى الله عليه وسلم فيحل بكم كما حل بهم من عقاب الله وأليم عذاب. إذن يتبين لنا أيها الإخوة من خلال هذه الآيات عظم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. في ختام هذه المسألة قال المؤلف: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الآيات في جزاء المطيع للنبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، وفي جزاء العصاة له أيضا كثيرة، وفي الجمع بينهما أيضا من النصوص أيضا كثيرة. قال الله جل وعلا مثلا على سبيل المثال في بيان طاعة أو جزاء المطيعين النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. قال في جزاء العصاة: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وعند البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال الصحابة رضي الله عنه: قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن من أطاعني دخل الجنة، هذا يعني دليل لقول المصنف: فمن أطاعه دخل الجنة. في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن عصاني دخل النار، هذا دليل لقوله: ومن عصاه دخل النار. نكتفي بهذا القدر.
استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.